بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله مشايخ. هذا المجلس كم؟ 46 من مجالس قراءة تيسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي وقفنا عند الآية 53 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله، يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما. وهذا عام في كل ما تذكر فيه السماوات والأرض، يعني الله عز وجل يكرر في القرآن خلق السماوات والأرض، فيكون الإنسان يعني كما نقول يفكر في ماذا في خلقها. فهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ هي أولى وأعظم ما يتبادر إلى الذهن في مسألة الخلق، وهي ماذا؟ أولا العظم، وثانيا السعة، ثالثا الإحكام، ورابعا الإتقان، والخامس البديع، بديع السماوات والأرض. ولو رجعتم إلى الآيات التي في خلق السماوات والأرض ستجدون أن هذه المعاني كلها مذكورة في قضية النظر والاعتبار في آيات الله عز وجل التي هي السماوات والأرض. طيب، هل هناك شيء آخر في خلق السماوات والأرض؟ نعم بلا شك، ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل بعد ذلك في ستة أيام، اللي هي مدة خلق السماوات والأرض، مدة خلق السماوات لوحدها ومدة خلق الأرض لوحدها ومدة التقدير بعد ذلك أيضا. لاحظوا أن الستة أيام أيضا ليست شيئا واحدا، وإنما هي مجزأة إلى صح التبير ثلاث أجزاء كما في آية سورة فصلت. طيب، يقول الشيخ رحمه الله في ستة أيام، يقول أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. شو الدليل؟ الحديث، نعم، وهو في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع استوى تبارك وتعالى، يعني على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش، يقول العظيم. لاحظوا الشيخ الآن ما فسر العرش، ما قال مثلا وهو المكان الذي يجلس فيه الرب، جميل، وإن كان هذا هو المراد بالعرش، لكن الشيخ قال العرش خلاص معروف عند الناس، فمباشرة ابتدأ بماذا؟ بالوصف، فقال العظيم. فالعرش عظيم، لا أحد يقادر قدره، العرش لا شك أنه عظيم، لا أحد يقادر قدره، والله عز وجل أعظم من العرش. فالعرش يعني كما نقول وجزء من مخلوقاته. فإذا كانت السماوات والأرض نحن ما نحيط بخلقها، جميل، فكيف سنحيط بالكرسي؟ وإذا كنا لا نحيط بالكرسي فكيف سنحيط بالعرش الذي هو أكبر من الكرسي؟ وإذا كنا لا نحيط بالعرش فكيف سنحيط بالرب سبحانه وتعالى؟ وهذا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة وعند عامة المبتدعة، يعني لا يوجد أحد يخالف في أن الذات لا تكيف، في أن الذات لا تكيف. ولهذا جعل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله مسألة ماذا؟ القول في الذات أو القول في الصفات كالقول في الذات، جعلها قاعدة من القواعد السبع التي في التدمرية. واضح عندكم؟ لماذا؟ لأنها مسلمة عند الجميع، ما أحد يقول أنه يستطيع أن يكيف ذات الله عز وجل. ولذلك نحن نقول إن الكلام في الصفات والأفعال هو فرع عن الكلام في الذات، واضح؟ فنقول لله عز وجل سمع كما أخبرنا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يكون سمعه كسمع الإنسان ولا كسمع البعير ولا كسمع أي شيء آخر. فسمع الإنسان يليق به، وسمع البعير يليق به، وسمع النملة يليق بها، وسمع الرب يليق به. يعني إذا كنا هذا نتصور في الأشياء التي نستطيع إدراكها، فكيف لا نتصوره أو نقول لا بد أن نكيفه في ذات الرب سبحانه وتعالى؟ بالعكس أعظم. فمثله مثلا مسألة الاستواء، الاستواء هذا فعل الله عز وجل، الله أخبرنا استوى، الملك، ما أخبرنا كيف استوى. ولو نحن بدأنا نفكر أنه جلس على الكرسي كما يجلس أحدنا، جميل، إذا نحن كيفنا الذات، وهذا لا أحد يقول به. واضح؟ المتكلمون في الصفات أحد رجلين، يا رجل قال نحن ما نعقل من الاستواء إلا هذا، خلاص انتهينا، فكيف به. ورجل قال لا، الله ينزع عن هذا، إذا نحن نذهب نتأول ما معنى استوى، فذهب ينفي ما أخبر الله به. وكليهما غلط، نقر أن الله استوى، لكن لا يلزم أن يكون من إقرارنا كيفيته. فهمتم المقصد؟ أيوة. فجيد أنه هذا يكون متصور عند الإنسان. ولاحظوا أن الله عز وجل دائما يأتي بلفظ الاستواء في مقام تعظيم، في مقام تعظيم الرب، ما يأتي به كسائر أفعال الله عز وجل. يعني مثلا الله عز وجل يغضب يرضى، يأتي بها في مقام التعظيم، ويأتي بها في مقام الوعد. فيذكر سبحانه وتعالى أنه يغضب في آيات الطلاق، أو في آيات اليتامى مثلا، في الأشياء التي في حقوق الناس، أشياء معروفة. لكن الاستواء لا يأتي إلا في الأمور العظيمة، لا يأتي إلا في الأمور العظيمة، وغالبا ما يكون قبله أو بعده قضية التفكر في خلق الله عز وجل وعظمه، وأن الإنسان لا يستطيع إدراكه. طيب، يقول استوى، يقول الشيخ على العرش، يقول العظيم. فمباشرة الشيخ ما جلس يفسر العرش، وإنما وصف العرش بأنه عظيم، وهذا لا شك فيه. قال الذي يسع السماوات والأرض وما فيها وما بينهما، وما فيهما وما بينهما. إذا كنا نحن ما نستطيع نحيط بالسماوات ولا بالأرض التي نسكن فيها ونعيش فيها، ولا السماوات التي فوقنا، ما نستطيع نحيط بها، فكيف سنحيط بما هو أكبر منها وهو العرش؟ طبعا الكرسي أكبر من السماوات والأرض، والعرش أكبر من الكرسي. قال استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فاستوى على العرش واحتوى على الملك سبحانه وتعالى، ودبر الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية. إذن الآن دخل الذين، يعني المعنى الذين يقولون استولى، أو الذين يقولون قهر، أو الذين يقولون استوى هنا بمعنى ملك. كل هذه معاني من اللوازم، كل هذه المعاني من اللوازم. فإذا أثبتنا أصل الفعل وأثبتنا أصل العرش، هذه اللوازم تكون تبع، لا إشكال فيها، واضح؟ لكن لا يفسر بها ابتداء، لأن ذلك أصلا مخالف لأصل اللغة، فضلا عن أنه مخالف لأصل، يعني لدلالة الشريعة. يقول ولهذا قال سبحانه يغشي الليل، يعني يقول المظلم، ويغشي بمعنى أنه يدخله عليه حتى يغطيه، يدخله عليه حتى يغطيه، عرفتم؟ ولذلك يسمى الغطاء، يسمى غشاء، سواء كان ذلك شيئا يسيرا مثل الغشاء الذي يكون على العين، أو الذي يكون على القلب غشاوة، أو الذي يتغشاه الإنسان، عرفتم؟ يعني الغطاء الذي يستر كامل الإنسان يسمى غشاء، ولا يسمى غشاء إلا إذا كان يغطي الكامل. ولذا قال يغشي الليل النهار، يقول الشيخ المظلم النهار المضيء، فيظلم ما على وجه الأرض، ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. إذن الله عز وجل جعل النهار معاشا، وجعل الليل سكن، لكن ما العلاقة بين الليل والنهار؟ أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يغشى الليل النهار، فالنهار فكأن الليل هو الذي يغطي النهار، فيذهب ضوءه ويظلم، وكأن الليل هو الأصل والنهار هو الذي يسلخ منه. فهمتم؟ أيوة. فلاحظوا الألفاظ وفائدتها. يقول يطلبه حثيثا، يقول كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل، يقول وهكذا أبدا على الدوام، حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. وهذا الذي يسميه العلماء ماذا؟ الحدوث. إنه هذا الحدوث يدل على أن العالم له نهاية، ما يمكن أن يكون هذا الحدوث مستمر، عرفتم؟ يعني تعاقب الليل والنهار يدل على أن للعالم نهاية، يدل على أن للعالم نهاية، وهذا يسمونه يعني بالذات المنطقيين يقولون لك هذا دليل الحدوث. إذا مرت معكم في كتب العقائد والكلام على مسائل العقائد الحدوث يقصدون به هذا. جميل، أنه شيء إيش يتجدد، ينتهي، يعني كأنه يعني يولد، يعني كأن النهار يولد في الفجر، ثم يظهر يشرق، ثم ينمو ينمو حتى يكون الضحى، وهكذا، ثم بعد ذلك يبدأ بإيش، بالأفول، حتى يأتي الغسق الذي يكون اشتداد الظلمة. هذا يدل على أن العالم كله، وصح التعبير، له نهاية ينتهي إليها. ولذلك جعل الله عز وجل حركة الليل والنهار دليل على قيام القيامة، ودليل على أن الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض عبثا، جميل، وأنه سبحانه وتعالى جعل هذا الكون ليس لعبا. قال الله عز وجل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يقول أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته، يعني خلقها، إن الأرض هكذا والسماء هكذا والشمس هكذا والقمر هكذا والليل هكذا والنهار هكذا، ذات خلقها يعني أنت تفكر في ذات المخلوق هذا، هذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. قال وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال الحكمة. إذن الآن ثبتت عندنا قدرة الله سبحانه وتعالى وثبتت عندنا حكمته. قال وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها، يعني قد تكون تحسينية قد تكون جمالية بعض المنافع التي فيها، قال دال على سعة رحمته سبحانه وتعالى. قال وذلك يعني مجموعه اللي هو القدرة والحكمة والرحمة دال على سعة علمه سبحانه وتعالى، وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ثم قال سبحانه ألا له الخلق والأمر. يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الكلمة ألا له الخلق والأمر من أبلغ الألفاظ، مثل ما قلنا عند قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة. هنا ألا له الخلق والأمر هذا شمل الأحكام القدرية القضائية التي قضى بها وقدر سبحانه وتعالى والسنن الكونية، وشمل ماذا؟ الأحكام الشرعية. ألا له الخلق والأمر، فالخلق هذا القضاء والأمر الشريعة. ولذلك هذه الآية من أشمل الآيات ومن أعظم الآيات ومن أوجز الآيات، كلمتين شملت كما نقول أمر الدين الدنيا والدين، أمر الدنيا والآخرة، شملت كل شيء. يقول الشيخ أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها، يعني الذي في السماء والذي في الأرض، أعيانها وأوصافها، يعني مثلا عين الإنسان ذات الإنسان هذه تسمى عين الإنسان، هذه آية. وأوصافه أوصاف الإنسان نفسه، جميل أنه يتحرك، أنه يعني خلق على هيئة سوية، أنه فيه مثلا العجلة، فيه الغضب، فيه الحب، فيه البغض، هذه صفاته، هذه أيضا آية. فخلقه نفسه آية وصفاته آية، وهذا اللي يمكن نسميه الإعجاز مثلا الطبي في خلق الإنسان، هذا يتكلم عن ذات الإنسان، عن جرمه، جميل. والإعجاز النفسي هذا الذي يتكلم فيه النفسيون والتربويون لأنه يتكلم عن صفات الإنسان وأفعاله. تلاحظ يعني أن الله عز وجل يعني كل خلق من مخلوقاته في خلقه، في عين خلقه آية، وفي صفاته آية، جميل، وما ينتج عنها أيضا آية. فنقول الشمس نفسها خلقها آية، جميل، وصفات الشمس آية، والآثار التي تحدث عن هذه الشمس آية. خذ هذا على نبتة من النبات مثلا، وهكذا على حيوان من الحيوانات أو دابة من دواب الأرض، وهكذا. لا شك أن هذا أمر عظيم يا أخي. ولذلك تجدون أن عامة كتب التوحيد يذكرون هذه الآيات التي نحن الآن بصددها دائما في قضية ماذا؟ الدلالة على توحيد الربوبية الذي يستلزم طبعا الألوهية. واضح عندكم؟ تجدون هذا في الأصول الثلاثة وفي غيره من الكتب، جميل، كتب التوحيد التي تكون للمبتدئين، تجعل هذه الآيات هي مصاح التعبير الدلالة. يقول الشيخ أعيد معليش، الذي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات، يعني خلق الله عز وجل يعني له الخلق، احنا قلنا الآن ربنا سبحانه وتعالى خالق، فله الخلق، هذا الخلق ماذا نتج عن؟ قال جميع المخلوقات علوية وسفلية، الذي نعرفه والذي لا نعرف. قال أعيانها اللي هي ذواتها، وأوصافها كما ذكرت لكم، وأفعالها. قال هنا المفروض يكون نقطة. يقول والأمر يعني له سبحانه وتعالى الأمر المتضمن للشرائع والنبوات. فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية. قال ومن ثم أحكام الجزاء. ليش أحكام الجزاء؟ هنا ما لها شيء، ألا له الخلق سبحانه وتعالى وله الأمر. طيب الجزاء من وين جاء؟ من إيش؟ ها شباب الشيخ يقول من لوازمها،
إذا كان هناك أمر لا بد من يطيع أو لا يطيع
فيجازى عليه. وأيضا الخلق خلق لحكمة، صح ولا لا؟ لا بد أن تظهر هذه الحكمة للجميع. يعني الآن الحكمة من الخلق، خلق أي شيء من المخلوقات له حكمة، بعضها قد نعرفه ويظهر لنا، وبعضها قد يخبرنا به الشارع، وبعضها قد لا نعرفه لا من طريق الشارع ولا من طريق الحس والعقل كما يقال، جميل. فمتى تظهر هذه الحكمة؟ يقولنا ألا له الخلق وله الأمر في الجزاء. نعم.
في البداية آيات الله يغشي الليل النهار، فهذا دلالة على أن العالم يعني له نهاية، له يعني سيكون القيامة، فجزاء القيامة.
نعم. واضح؟ نعم. قال وذلك يكون في دار البقاء تبا يعني دار الجزاء اللي هي إما الجنة وإما النار. الشيخ قال سماها دار البقاء. قال تبارك الله أي عظم سبحانه، وتعالى لأن تبارك تأتي بمعنى عظم وتأتي بمعنى تعالى. قال وكثر خيره وإحسانه، وهذا هو المعنى الثالث لكلمة تبارك. قال فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير يعني له. قال فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته، ولهذا قال تبارك الله رب العالمين. ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها، أمر بما يترتب على ذلك فقال أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الآن لاحظتم الربوبية؟ طيب والألوهية؟ أدعوا ربكم، عرفتم؟ لأن الدعاء فعل العبد، الدعاء فعل العبد، والأول كله فعل الله عز وجل. فدائما يعني حتى تفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية هو فعل الرب، توحيد الألوهية فعل الإنسان، بس خلاص تتضح لك المسألة. كل مسائل توحيد الألوهية متعلقة بفعلك أنت، وكل مسائل الربوبية متعلقة بفعل الله ليست بفعلك. واضح؟ هذا مهم لكم، لأنه أحيانا بعض الناس يبدأ يشوش عليك في مثل ما نسميه مسائل القضاء والقدر، فيبدأ يخلط لك ويدخل من هنا مسألة ومن هنا مسألة، وانت الآن ما تعرف كيف تجيب عليه لأنه خلط. ليس لأنك لا تعرف الجواب، الجواب قد يكون واضح عندك وانت تعرف الدليل، لكن لأن سؤاله إن صح التعبير جاي كوكتيل. أيوة، فأنت لازم تفرزه، فهمتم؟ فإذا رأيت أن أكثر سؤالي وإشكالي في فعل الرب، خلاص تكلم معه في توحيد الربوبية، وإذا رأيت أن أكثر الإشكال عنده في فعل العبد، فتكلم معه في توحيد الألوهية. انتهى الموضوع، فهمتم كيف؟ أي فهذه يعني دائما الذي يلبس أو يخلط أو يشوش على الناس، كما قال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا بد أن يخلط حق بباطل، لا بد. ولذلك دائما التشويشات هذه والشبهات يكون فيها خلط في المسائل، فأنت لا تجس تجيبه على خلطه، مهما جاوبته سيبقى كما نقول الماء متعكر. فأنت أولا افرز الماء عن الطين، ثم بعد ذلك قل له هذا ماء وهذا طين، وأنا خلاص انتهى الموضوع. تضحت عندكم كيف؟ أنا مقصدي أن هذه تسمى مسلك، أنه أنا كيف أقعد أجاوب على مثل هذا الكلام الذي إن قلت كذا مشكلة وإن قلت كذا مشكلة، لأنه هو دخل لك مسألة في مسألة، عرفتم؟ فخلط لك البرتقال بالبطيخ، أنت قل له لا هذا برتقال وهذا بطيخ. هنا أنت تستطيع تعرف تتكلم عن البطيخ لوحده وتتكلم عن البرتقال لوحده، لكن ما دام خلطهما ما تستطيع تتكلم. إن قلت له حلو قال لك لا في حموضة، إن قلت له في حموضة قال لك لا حلو، خلط. فهمتم الصورة كيف؟ دائما مثل هذه الأشياء جيد، أنا قصدي في المسائل العلمية وبالذات التي تتعلق في حق الله عز وجل أو حق رسوله صلى الله عليه وسلم أو المغيبات، لأن هذه هي أكثر الأمور التي يكون فيها مثل ما نسميها الخلط ويكون التشويش فيها. إنه معلش كما نقول اهدأ شوي، فكر في المسألة، شوف هل هو يعني يتكلم في مسائل من حق الرب من فعل الرب ولا من فعل العبد، خلاص وابدأ جاوب عليه، فكأنك إيش أخرجته من المسألة التي يخلطها إلى المسألة الواضحة. مسائل توحيد الربوبية واضحة ولا ينكرها إلا كما نقول مكابر، جميل. ومسائل الألوهية أيضا واضحة، بس الإشكالية كما ذكرت لكم هو في الخلط، لما يبدأ يخلط لك تبدأ هنا الأمور أنت ما تستطيع تركز، ما تعرف هو إيش يريد، واضح؟ فحاول أنك بس كما نقول تهدأ شوي أو تسأل سؤال أو سؤالين فتعرف أيهما أكثر، وتبدأ كما نقول تذهب به إلى الجهة الأكثر وتجيبه، خلاص وينتهي الموضوع. ولا يلزم في الشبه أنك تجلس تفصل فيها تفصيل، فهذا من الخطأ الذي يقع في بعض الإخوة وبعض الدعاة. لا تعب، هذاك يقول الشبهة كما نقول في سطر وهذا يجلس يجيب عنها في 100 سطر، يضيع الكلام ولا يستطيع أن يعرف الجواب. خلوكم مثل أبي حنيفة، قال له ماء وطين ويبسو في الشمس 5 أيام وأضربك به يقتل قليل، قال خلاص هذا هو. فهمتم الجواب؟ أحيانا أحيانا يحتاج الجواب زي ما نقول كذا فصل يعني. طيب يقول ولما ذكر من عظمته وجلاله سبحانه وتعالى ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها، أمر بما يترتب على ذلك فقال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول الشيخ الدعاء المذكور في هذه الآية يدخل فيه دعاء المسألة، تقول يا رب ارزقني، يا رب نجحني، يا رب اشفي مريضي، هذا دعاء مسألة. قال ودعاء العبادة، ما معنى دعاء العبادة؟ لما تقول يا ذو الجلال والإكرام، يا حليم، يا كريم، تعظم الله عز وجل، هذا دعاء ماذا؟ دعاء عبادة، أنت تتعبد لله عز وجل بندائه هذا، فهمتم؟ ولست تسأل لنفسك حاجة معينة، وإنما تسأل الله عز وجل عموما من فضله ومن كرمه ومن عطائه ومن جوده ومن رحمته. يقول الشيخ فأمر بدعائه تضرعا، يقول الشيخ أي إلحاحا في المسألة ودؤوبا في العبادة، يعني أنك تلح على الله عز وجل في المسألة في الشيء الذي تحتاجه، وإيش؟ وتدأب إليه في دعاء العبادة. ما معنى تدأب إليه؟ يعني أنك كما نقول تكرره وتلهج به دائما، يا حي يا قيوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهمتم؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا كله دعاء وهو دعاء عبادة. أنت ما تقول يا رب ارزقني ملح ولا يا رب ارزقني سكر، عرفتم؟ فدعاء المسألة هو الشيء الذي يكون لك، ودعاء العبادة هو الذي يكون في تعظيم لله عز وجل مطلقا. يقول وخفية، أي يقول لا جهرا ولا علانية. طيب أليس الخفية يدل على يعني إن صح التعبير الإسرار به؟ طيب إيش الدليل على أنه لا، ليس المراد بالخفية هنا هو الإسرار به؟ ولا تجهر بصلاتك في آخر سورة الإسراء، ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. عائشة رضي الله عنها تقول عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ويدعو ها فلا يوقظ النائم ويسمع الوسنان، يعني الإنسان اللي ها بين النوم واليقظة يسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يقرأ، لكن النايم ما يسمع. شوفوا كيف دقة وصف عائشة رضي الله عنها لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، وهذا هو تطبيق الآية، يعني هذا الآن هذا الحديث من عائشة هو تفسير لقوله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ولذلك قال الله عز وجل هنا تضرعا وخفية، يقول الشيخ لا جهرا وعلانية يخاف منه الرياء، بل خفية وإخلاصا لله تعالى، إنه لا يحب المعتدين، يقول أي المتجاوزين للحد في كل الأمور. ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، هذا الآن كما نقول من استنباط الشيخ رحمه الله، يقول من الاعتداء في الدعاء إنه لا يحب المعتدين، الله عز وجل لما وصف أنه لا يحب المعتدين كأنه يقول لنا لا تعتدوا في الدعاء، فالشيخ يريد أن يفسر للناس ما معنى الاعتداء في الدعاء، فيقول من الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، مثل أنه يقول إيش؟ يا رب علمني أسرار السماوات، عرفتم؟ ما يصلح للعبد هذا، ما يصلح للعبد، العبد ما خلق لهذا ولا يطيقه، ولو كان يطيقه لعلمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خليل الله النبي صلى الله عليه وسلم وخليل الله إبراهيم ما علم هذا، قصدي أنه ما يسأل الله عز وجل شيء لا يصلح له. يقول أو يتنطع في السؤال، إيش معنى التنطع في السؤال؟ اللي هو كثرة التفاصيل، فدائما مثلا تسمعون بعض الأئمة أحيانا يدعو يقول ها اللهم إيش جمد الدم في عروقه، اللهم افعل به كذا، اللهم افعل به كذا، خلاص يكفي أن تدعو الله عز وجل عليهم أن ينتقم منهم أو أن يكفيك شرهم، ولا حاجة إلى كثرة التفاصيل، يعني لست تعلم الله عز وجل كيف يأخذهم، فهمتم؟ هذا لا شك أنه من التنطع في السؤال. يقول أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، يقول فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. وللشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رسالة اسمها الدعاء جميلة، وذكر فيها كل الآداب والواجبات والمحرمات في مسألة الدعاء، جميلة جدا وهي صغيرة ليست كبيرة، رسالة اسمها الدعاء.
من هو؟
الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. قوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض، يقول الشيخ بعمل المعاصي، ليش الشيخ جعل عمل المعاصي هو الإفساد في الأرض؟ مع أن الفساد في الأرض قد يكون أكبر من المعاصي، هؤلاء الذين يرمون الناس الآمنين بالقنابل ويخربون بيوتهم، أليس هذا من الفساد في الأرض؟ الذين يحرقون مثلا أو يلوثون المياه، أليس هذا من الفساد في الأرض؟ ها، طيب ليش الشيخ فسره بعمل المعاصي؟ لأن كل فساد هو معصية أصلا، فهمتم المشايخ؟ كل فساد في الأرض فهو معصية، كل فساد، كل ما يؤدي إلى الفساد فهو معصية. ولذلك إذا كان يعني عملنا أو طاعتنا تؤدي إلى مفسدة تركت الطاعة، إذا كانت الطاعة تؤدي إلى مفسدة تركت الطاعة. الله عز وجل ليس سب آلهة المشركين؟ طيب ومر معنا في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فعل مشروع، فلما أدى إلى مفسدة ترك الفعل المشروع، عرفتم؟ واضح عندكم شباب؟ فإذا نقول لأن كل فساد هو معصية، وأيضا من آثار المعاصي فساد الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فتلازمهما تلازم إيش؟ المعصية والفساد، أنه إذا جاءت المعصية نفسرها بالفساد، وإذا جاء الفساد نفسره بالمعصية. واضح عندكم شباب؟ جميل. قال بعمل المعاصي بعد إصلاحها، يعني يقول بالطاعات. شوفوا إصلاح الأرض جعله الشيخ كله طاعة، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن تعمر الأرض بمعصية. الآن الذين يأتوننا ويقولون لنا والله صلاح الاقتصاد بالربا، أقول لهم لا يمكن، لا يمكن أن يكون صلاح الاقتصاد بالربا أبدا بأي حال من أحوال. لماذا؟ لأن الله حرمه، بل نحن نجزم وإن لم نعرف التفاصيل بأن الربا فساد، والله عز وجل بيّن هذا، قال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم كمان في سورة الحشر. لكن أنا مقصدي أن نفترض أننا ما نعرف ما هي نتائج الربا، نقول حرمه الله لأنه فساد، والله أمر بمثلا صلة الأرحام لأنها صلاح، كينا خلاص. فكل ما أمر الله به فهو صلاح، وكل ما نهى الله عنه فهو فساد. هذه قاعدة شرعية عامة ما يخرج عنها شيء، واضح شباب؟ طيب، قال بعد إصلاحها بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق. شفتم الشيخ بدأ يفصل الآن، فإن المعاصي للذنوب تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة، كما في هذه الآية قال: وادعوه خوفا وطمعا. وأيضا في قول الأنبياء عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قوله: ولا تفسدوا في قوله في شعيب: أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال: وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها وخوفا من ردها، لا دعاء عبد مدل على ربه، يعني يمن على ربه، هذا الإدلاء. قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لاهن، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. فكان الشيخ يقول لنا إن الله عز وجل هنا حذف متعلق خوف وطمع، أن هذا مصدر، صح ولا لا؟ يدعوه دعاء خوف، أو ادعوه حال كونكم خائفين، فهمتم؟ فيتحتمل، فالشيخ يقول الله عز وجل نكر اللفظ هنا حتى يشمل كل ما يدخل فيه. قال: وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك يتضمن الخفية وإخفاؤه وإسراره، وأن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة. يقول: وهذا من إحسان الدعاء، فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال سبحانه عقب ذلك: إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني كأنه يقول أحسنوا في دعائكم فإني أستجيب للمحسن منكم. قال يقول الشيخ: المحسنين في عبادة الله. لاحظوا أن الله عز وجل قال هنا المحسنين، ما قال المحسنين في دعائهم، ولا قال المحسنين إلى العباد، ولا قال المحسنين إلى أنفسهم، فأطلق، عرفتم؟ فحذف المتعلق هنا. يقول الشيخ: في عبادة الله، هذا واحد من أوجه الإحسان. المحسنين إلى عباد الله، هذا وجه آخر. قال فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه وكان ربه قريبا منه برحمته. قال وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا غاية الإحسان وهو أعلى درجات الإيمان. قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. شفتم هذه آية عظيمة، ثم يعطي الله عز وجل على هذه الآية آية أخرى قال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، يعني كما نخرج النبات هذا الذي تشاهدونه و نخرج الموتى الذين أنتم تقولون كيف نبعث وقد أرمنا أو صرنا ترابا. ثم قال سبحانه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ثم قال سبحانه كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. كما أن الأرض تختلف في الإنبات وحسن الزرع وما ينتج من ما يكون فيها، فكذلك إيش الناس مع آيات الله عز وجل، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يقول الشيخ بيّن تعالى أثرا من أثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته فقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي الرياح المبشرات بالغيث التي تثيره بإذن الله من الأرض فيستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله حتى إذا أقلت، يقول الرياح سحابا ثقالا، أقلت بمعنى حملت سحابا ثقالا، يقول قد أثاره بعضها وألفه ريح أخرى وألقحه ريح أخرى. إذن الريح منها ما يثير السحب ومنها ما يؤلف بينه ومنها ما يلقحه، هذه ثلاث أنواع من الهواء التي تتعلق فقط بقضية المطر، وهذا هو الذي الآن يدرسونه في علم الأرصاد ويقول لك يتنبأ أنه في المكان الفلاني يكون مطر في الوقت الفلاني بناء على ماذا؟ بناء على حركة هذه الرياح التي هم يحاولون قياسها، عرفتم؟ لكن قد تتغير، يعني قد تتغير. طيب يقول الله عز وجل سقناه لبلد ميت، يقول قد كادت تهلك حيواناته، يعني ميت، كان الشيخ يقول ها كان الله عز وجل يقول إنهم ها لم يموتوا بعد ولكنهم على شرف الموت، يعني على حافة الموت من شدة الجهد والبلاء الذي أصابهم. يقول قد كادت تهلك حيواناته وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله، قال فأنزلنا به أي بذلك البلد بذلك البلد الميت الماء الغزير من ذلك السحاب وسخر الله له ريحا تدره وريحا تفرقه بإذن الله، قال فأنبتنا به من كل الثمرات فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير الله. إذن الآن أنواع الرياح كم التي ذكرها الشيخ؟ خمس. ثلاثة الأولى تثيره والريح التي تؤلفه والريح التي تلقحه والريح التي تدره والريح التي تفرقه، فهمتم؟ يعني قد يأتي سحاب ممطر مثلا فوق المدينة ولا يمطر، لم يشاء الله عز وجل أن تأتي هذه الرياح التي تدره، وهذا هو الذي يحاولون الدخول فيه في قضية الاستمطار الصناعي، أنهم يحاولون يفعلون سبب في هذه السحب الملقحة، هم لا ينشئون السحب ولا يستطيعون إنشائها، لكنهم يقولون أننا نحاول أننا نفعل أسباب تجعل هذه الريح تدر هذا الماء الذي فيها. هل يقدرون؟ لا يقدرون، الله أعلم، أنا لا أستطيع، بس أنا حتى أوضح لكم أنه أحياناً يعني كما يقولون علم الأرصاد وعلم الأمطار علم كبير ترى، والعلماء رحمهم الله تعالى تموا به، ستجدون يعني عند مثلا الرازي وغيره من المفسرين الذين يهتمون بمثل هذه القضايا مسائل كثيرة جدا، والعلماء يعرفون هذا، يعني حتى علماء الفقه وعلماء الحديث لما تقرأ في شرح الأحاديث عند ابن حجر وغيره ستجد أشياء عجيبة وغريبة يذكرونها رحمهم الله تعالى، وهناك مخطوطات خاصة أيضا في هذا هذه المسائل، لكن هل يستطيعون أو لا يستطيعون؟ الله أعلم، واضح؟ طيب إذن الآن لاحظوا أنه خمس رياح فقط متعلقة بقضية المطر. طيب ولواقح الأشجار شيء آخر وهكذا أمور أخرى. طيب قال وقوله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، يقول الشيخ أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاتا متمزقين. يقول وهذا استدلال واضح، فإنه لا فرق بين الأمرين، فمنكر البعث استبعادا له مع أنه يرى ما هو نظيره من باب العناد وإنكار المحسوسات. قد جعل الله عز وجل يعني إحياء الأرض بعد موتها آية على البعث في سور كثيرة جدا، مثل سورة يونس، مثل سورة فصلت وغيرها من السور الكثيرة. يقول وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال، فيكون فقط يعجبه مثل ما نقول لون نبات الربيع وزهره ومثلا حيواناته كالنحل وغيره التي ترتع فيه ولا يعتبر. وهذا بالأمس كان أرض جرداء ما فيها شيء، واليوم أصبحت خضراء، وبعد أيام سيصبح هذا الأخضر أصفر، ثم بعد ذلك يصبح هشيما تذروه الرياح، ثم يشاء الله عز وجل أن ينبت مرة أخرى. فالله عز وجل جعل هذا دليل محسوس على قضية ماذا؟ البعث. فالشيخ يقول مهم جدا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله، يعني في كل ما نرى من مخلوقات الله عز وجل وآثارها وأفعالها وصفاتها، والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر سبحانه، فقال والبلد الطيب أي طيب التربة والمادة إذا نزل عليه المطر يخرج نباته الذي هو مستعد له بإذن ربه أي بإرادة الله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. والذي خبث من الأراضي لا يخرج إلا نكدا أي إلا نباتا خاسا لا نفعة فيه ولا بركة، فيكون مثلا نباته كالشوك وغيره من الأشياء التي تؤذي ولا تنفع لا الحيوانات ولا الإنسان. قال سبحانه وتعالى كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، وحتى إن كان فيه نفع فهذا النفع لا يكون إلا بنوع من المشقة والجهد، لذلك كل هذا يدخل في قوله نكدا. قال نصرف الآيات لقوم يشكرون، يقول الشيخ أي ننوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضات الله، فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها فيتدبرونها ويتأملونها فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم، فيصبحون هم كالأرض تلك. فمنهم من ينتفع انتفاعا عظيما ومنهم من لا ينتفع إلا بنوع من التعب والمشقة والجهد، نسأل الله العفو والعافية. قال الشيخ وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، الحياة اللي هو النبات اللي في الأرض يسمى حياة هكذا بدون همزة. قال فإن القلوب الطيبة يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها، وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ. السباخ هي الأرض الطينية المالحة جدا، أكيد هي موجودة عندكم، أنا رأيت بعضها في جهة سيبيريا والمناطق هذه. فمثل هذه إذا جاءها المطر تصبح ماذا؟ سيئة جدا، إذا وطئت عليها تخفس فيها، وهي لا تمسك الماء بحيث أن الحيوانات تشربه ولا تنبت، فهمتم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر هذا في الحديث كما تعرفون. يقول كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا، لأنها إما أن الماء يزول عنها بسرعة أو أنها تشربه أو أنها تصبح سيئة إذا جاءها المطر كالسبخة، نسأل الله العفو والعافية. قال وهذا كقوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا إلى آخر الآيات، وهذا مثل ضربه الله عز وجل، سيأتينا إن شاء الله في سورة الرعد. قال تعالى الآن انتهى الكلام على قضية ماذا؟ الآيات الكونية. سيبدأ الآن نوع من الآيات مختلف عن الآيات السابقة ولكنه متفق مع شيء ذكر في أول السورة، وهو ماذا؟ قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. فالآن الله عز وجل سيذكر لنا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جميل، الذين جاءوا بعد آدم عليه الصلاة والسلام، وماذا حصل بينهم وبين أقوامهم. فكأنه يقول للكفار إن لم تعتبروا وتتعظوا بهذه الآيات وهذه الأشياء الكونية التي تشاهدونها، جميل، فاعتبروا بحال الأمم الذين قبلكم وانظروا فعلوا مثل ما فعلتم فماذا كانت النتيجة، والذين أحسنوا وأطاعوا الأنبياء ماذا كانت نتيجتهم. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لاحظوا أنه الشيخ قال إلى آخر قصته، قصة أين تنتهي؟ في الآية 64، أيوة، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. يقول الشيخ لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة أيد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك، وكيف أيد الله أهل التوحيد وأهلك من عاندهم ولم ينقذ لهم، وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال عن نوح أول المرسلين: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يقول الشيخ يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدون الأوثان. هذا من أين معروف؟ أولا من قوله أرسلنا، وثانيا من الآيات التي فصلت ماذا جاءهم به نوح وماذا قال لهم وماذا قالوا له، كما سيأتينا إن شاء الله مفصلا في سورة هود، كذلك بعدها في سورة الشعراء وغيرها من المواضع. يقول: فقال يعني لهم يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه ما لكم من إله غيره، قال لأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وما سواه سبحانه وتعالى مخلوق مدبر ليس له من الأمر شيء. ثم خوفهم إن لم يطيعوه عذاب الله، فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يقول الشيخ: وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته عليهم، حيث خاف عليهم العذاب الأبدي والشقاء السرمدي كإخوانه من المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: فلما قال لهم هذه المقالة ردوا عليه أقبح رد. شوفوا كيف نسأل الله العفو والعافية جفاء المعارضين. فقال الملأ من قومه أي الرؤساء الأغنياء المتبوعون الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق وعدم انقيادهم للرسل: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: فلم يكفهم قبحهم الله أنهم لم ينقادوا له، بل استكبروا عن الانقياد له وقدحوا فيه أعظم قدح ونسبوه إلى الضلال، ولم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلالا مبينا واضحا لكل أحد. يقول: هذا من أعظم أنواع المكابرة التي لا تروج على أضعف الناس عقلا، وإنما هذا الوصف منطبق عليهم، يعني على المستكبرين هؤلاء، على قوم نوح الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها ونحتوها بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، فنزلوها منزلة فاطر السماوات وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القربات، فلولا أن لهم أذهانا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم، بل هم أهدى منهم وأعقل. ولا شك، لأن المجنون فاقد العقل فهو أصبح مثل البهيمة لا إشكال عنده، لكن أنت عندك عقل ومع ذلك تفعل ما يخالف العقل، هذا يدل على ماذا؟ على الضلال، نسأل الله العفو والعافية. قال: فرد نوح عليهم عليه الصلاة والسلام ردا لطيفا وترقق لهم لعلهم ينقادون له، فقال يا قوم، هذا هو الترقق، يعني كما نقول استجلب إيش انتباههم، يا قوم ليس بي ضلالة، أي لست ضالا في مسألة من المسائل من جميع الوجوه، وإنما أنا هاد مهتد، بل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه أولي العزم من المرسلين، أعلى أنواع الهدايات وأكملها وأتمها، وهي هداية الرسالة التامة الكاملة. ولهذا قال: ولكني رسول من رب العالمين، أي ربي وربكم ورب جميع الخلق الذي ربى جميع الخلق بأنواع التربية الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده رسلا تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة وتنهاهم عن أضدادها. ولهذا قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أي وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول: فالذي يتعين أن تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. لماذا؟ لأني أنا أعلم منكم بالله. قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، أي كيف تعجبون من حالة لا تنبغي العجب منها، وهو أن جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة على يد رجل منكم تعرفون حقيقته وصدقه وحاله. قال: فهذه الحال من عناية الله بكم وبره وإحسانه الذي يتلقى بالقبول والشكر. لماذا؟ لأنهم هم يطلبون ماذا؟ أنه لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. قال الله عز وجل: ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. كيف هم سيتلقون من الملك؟ ليس عندهم القدرة على أن يتلقوا من الملائكة، أليس كذلك؟ فإذن الفضل والخير أن الله عز وجل أرسل لكم رسول بشري مثلكم ومنكم تعرفونه. قال: وقوله لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون، أي لينذركم العذاب الأليم وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى الله ظاهرا وباطنا، وبذلك تحصل عليهم وتنزل عليهم، يعني رحمة الله الواسعة. فلم يفد فيهم ولا نجح، نسأل الله العفو والعافية. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، يقول أي السفينة التي أمر الله نوحا عليه السلام بصنعها، وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومن آمن معه، فحملهم فيها ونجاهم الله بها. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، يقول الشيخ أي عن الهدى، أبصروا الحق وأراهم الله على يد نوح الآيات البينات، ما به يؤمن أولي الألباب، فسخروا منه واستهزأوا به وكفروا. طيب، ها
شيخ،
نعم نقف هنا ولا نكمل قصة عاد فيكم؟
حيل.
طيب ناخذ قصة عاد. طيب، قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. قال الشيخ: إلى آخر القصة. ها، أين تنتهي قصة هود عاد هود عليه الصلاة والسلام؟ إلى آية 72: أنجيناهم والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. شوفوا سبحان الله، ختام القصة مثل ختام القصة في نوح، أنهم كذبوا وأنجى الله الذين آمنوا وأهلك الكاذبين. قال الشيخ: أي وأرسلنا إلى عاد، يقول الشيخ، الأولى الذين كانوا في أرض اليمن، أخاهم يعني في النسب هودا عليه السلام، يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يقول الشيخ: سخطوا، يعني أفلا تتقون ماذا؟ حذف المفعول هنا، فهمتم؟ ما الذي يتقى؟ محذوف. يقول العلماء هنا: وحذفه أولى من ذكره. لماذا؟ حتى تذهب النفس في كل مذهب. فأنت مثلا كمثال عندك معصية معينة، لما أقول لك أفلا تتقي، فأنت مباشرة يذهب ذهنك إلى ماذا؟ إلى معصيتك. والآخر يسمع نفس الكلمة فتذهب إلى معصيته، فيكون حتى يذهب الذهن فيها إلى كل مذهب، فيكون هذا الأمر بالاتقاء عام، يشمل الشرك ويشمل ما دونه، فهمتم؟ دائما يقولون حذف المفعول لإرادة العموم. شيخ الإسلام يقول: وحذفه أولى من ذكره حتى تذهب النفس فيه كل مذهب. وهذا مثله في جواب لو، مثله أحيانا في جواب القسم وغيرها من الأشياء التي تحذف. باب الحذف طبعا في البلاغة العربية كبير، وهو كذلك أيضا في القرآن كثير. طيب، الشيخ هنا يعني يحاول أنه إيش يأتينا بتتقون ماذا؟ فقال: تتقون سخطه وعذابه إن أقمتم على ما أنتم عليه. من وين الشيخ جاب سخطه وعذابه؟ من الإنذار، من الإنذار. إنما تنذر ماذا؟
من العذاب.
إيه، تنذر من العذاب الذي سيكون. والعذاب ما سببه؟ سخط الجبار. سخط الجبار ما سببه؟ عدم طاعة النبي، فهمتم؟
لكن شيخنا الإنذار ما جاء في الآية.
طيب وإلى عاد أخاهم هودا يعني منذرة. قال فلم يستجيبوا ولا انقادوا فقال الملأ الذين كفروا من قومه يعني رادين لدعوته قادحين في رأيه إنا لنراك في سفاهة. نوح يقولون نراك في ضلال مبين وهؤلاء يقولون أنت سفيه. والمعنى مختلف ولا غير مختلف؟ غير مختلف. هم يعرفونه وهو يعيش بينهم كيف يقولون عنه سفيه وهم يرونه من أعقلهم وأحسنهم أخلاقا وأعمالا. ولذلك كل الذين يقدحون في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي المصلحين إلى يوم القيامة دائما يرمونهم بالشيء رمي وأخطر من هذا أن يستدرج الداعية إلى أن يقع في خطأ فيكون ذلك الخطأ مصيدة بعد ذلك يشهرون بها أن الدعاة كلهم مثلا يسرقون، الدعاة كلهم يتزوجون النساء ويطلقون، الدعاة كلهم يفعلون كذا وهكذا. فهمتم؟ فدائما الداعي ينبغي عليه أن ينتبه ويحذر من المزالق التي يمكن أن لا تؤثر عليه هو شخصيا فتؤثر على الدعوة، يعني تؤثر على كل من كان على شاكلته وعلى طريقته. الله المستعان. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي ما نراك إلا سفيها غير رشيد. نسأل الله العفو والعافية. وهذا الكلام بلا شك أنه مكابرة منهم، ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين. قال وقد انقلبت عليهم الحقيقة واستحكم عماهم حيث رموا نبيهم عليه السلام بما هم متصفون به وهو أبعد الناس عنه، فإنهم السفهاء حقا الكاذبون. وأي سفه أعظم ممن قابل حق الحق بالرد والإنكار وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاء وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد، كما وصف الله عز وجل في سورة الحج، ووضع العبادة في غير موضعها فعبد من لا يغني عنه شيئا من أشجار والأحجار. وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله تعالى. قالوا إن الله أمرنا بذلك. قال يا قوم ليس بي سفاهة. شوفوا كيف رد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لطيف وجميل وما يحتاج أنه كما نقول يلجلج ولا يكثر الكلام. هذا قال ليس بي ضلالة، وهذا النبي قال ليس بي سفاهة. وأنا معلش يقول ليس بي سفاهة، يقول الشيخ بوجه من الوجوه، بل هو الرسول المرشد الرشيد، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. نفس كلام نوح عليه الصلاة والسلام. يقول فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد. يعني يقول أنا ما أقول شيء من نفسي، إنما أنا فقط أبلغ الرسالة. ثم قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي كيف تتعجبون من أمر لا يتعجب منه، وهو أن الله تعالى أرسل إليكم رجلا منكم تعرفون أمره يذكركم بما فيه مصالحكم ويحثكم على ما فيه النفع لكم، فتعجبتم من ذلك تعجب المنكرين. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. هذه الآن زيادة عند هود عليه الصلاة والسلام لم تكن في دين نوح. أي واحمدوا ربكم واشكروه إذ مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله وأبقاكم لينظر كيف تعملون، واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا فيصيبكم ما أصابهم، واذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بها وهي أن زادكم في الخلق بسطة، يعني في القوة وكبر الأجسام وشدة البطش، وهذا جاء مفصلا في سورة الشعراء. قال فاذكروا آلاء الله أي نعمه الواسعة وأياديه المتكررة لعلكم إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقها تفلحون، أي تفوزون بالمطلوب وتنجون بالمرهوب. قال فوعظهم وذكرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح أمين، وحذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم، وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم، فلم ينقادوا ولا استجابوا فقالوا متعجبين من دعوته ومخبرين له أنه من المحال أن يطيعوه. نسأل الله العفو والعافية. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني هذه الحجة التي يتعلقون بها. إن وجدنا أبانا على أمة وإن على ثار مقتدر. يقول الشيخ قبحهم الله، جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم، فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له، وكذبوا نبيهم وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني استعجلوا العذاب. يقول الشيخ وهذا الاستفتاح منهم على أنفسهم، يعني هذا الدعاء منهم على أنفسهم، الاستفتاح المقصود به الدعاء. فقال لهم هود عليه السلام قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي لا بد من وقوعه، فإنه قد انعقدت أسبابه وحان وقت الهلاك ووعد الله لا يخلف. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي كيف تجادلون على أمور لا حقائق لها، وعلى أصنام سميتموها آلهة وهي لا شيء من الإلهية فيها ولا مثقال ذرة، وما أنزل الله بها من سلطان، فإنها لو كانت صحيحة لأنزل الله بها سلطانا، يعني حجة. فعدم إنزال الله له دليل على بطلانها، فإنه ما من مطلوب ومقصود وخصوصا الأمور الكبار إلا وقد بيّن الله فيها من الحجج ما يدل عليها. لذلك كان التوحيد أعظم الأدلة والحجج قائمة عليه. قال ومن السلطان ما لا تخفى معه، قال فانتظروا ما يقع بكم من العقاب الذي وعدتكم به إني معكم من المنتظرين. قال وفرق بين الانتظارين، انتظار من يخشى وقوع العذاب ومن يرجو من الله النصر والثواب. قال ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال فانجيناه أي هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، فإنه الذي هداهم للإيمان سبحانه وجعل إيمانهم سببا ينالون به رحمته فأنجاهم برحمته سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. قال وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، أي استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يبق معه أحد، وسلط الله عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال الله عز وجل في الآية الأخرى فأهلكوا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، يعني الذين أقيمت عليهم الحجج فلم ينقادوا لها وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوا، فكان عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وقال هنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، يعني بوجه من الوجوه، بل وصفهم التكذيب والعناد ونعتهم الكبر والفساد. نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خير، شكر الله لكم. في سؤال، في إشكال، في شيء، جزاكم الله خير. تفضل شيخ.
هل يمكن العدول عن منهج الأنبياء إذا اقتضى الحال؟
كيف؟
مثلا في الدعوة مثلا.
أيوة، هات المسألة، لأن السؤال هكذا عام يحتمل يعني. والصحيح أنه لا يمكن العدول عن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن تنزيل المسائل على هذه القاعدة يحتاج إلى فقه المسألة نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا ترك بناء البيت، قال لأن قومك حديث عهد، لا إشكال. أحيانا قد يترك الإنسان شيء لمصلحة، لكن أصلا هذا الشيء لا يكون هو عماد الدين. يعني مثلا الكعبة هل هي على قواعد إبراهيم أو ليست على قواعد إبراهيم، هذا لا يشكل في التوحيد ولا يشكل في الإيمان بالرسالة ولا يشكل في، فهمت؟ ولذلك لما جاءت هذه المسألة عند الفقهاء قالوا أن من طاف داخل الحجر فطوافه غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يكمل الطواف بالبيت. ومن طاف على الشاذوران، هذا الجدار الآن وضع مائل، قديما كان جدار فقط، قال ومن طاف على الشاذوران فإنه لا يعتد بطوافه، لأنه نقص ولو كان هذا النقص شيئا يسيرا من طوافه بالبيت. فهمت؟ فالتطبيقات يعني لها دقة مهمة في الموضوع، ولكن أيضا المراتب تختلف. ولذلك جعلوا إنكار المنكر والأمر بالمعروف ست مراتب، وهو شيء واحد، تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر. لماذا جعلوا ست؟ لأنه قد يؤدي إلى مفسدة وقد يؤدي إلى مصلحة وقد يؤدي إلى مصلحة أعظم وقد يؤدي إلى مفسدة أعظم، فهمتم؟ وقد تتعارض المصلحة والمفسدة، وهذا منه الذي قلت لك قبل قليل الذي قوله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
النبي رد ليس بسفاهته، فكيف لو أنه رد من باب
الشتم يعني؟
أي نعم، هو يعني إذا حيوا بأحسن منها أو مثلها، ولكن العكس
صحيح.
كيف لو أنه مثلا شتمه فشتمه، هو ما تجاوز
صحيح.
هل هذا مثلا يكون
هذا من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو من الصبر الذي أمروا به، يعني من الصبر الذي أمرنا به جميل، والإمهال الذي أمرنا به إمهال الكافرين وغير ذلك، هذا أننا لا نعاملهم بمثل ما يعاملوننا، بل نعاملهم بما يرضي الله عز وجل. فقالوا أنت ضال، قال ليس بي ضلالة، قالوا أنت سفيه، قال ليس بي سفاهة، فنفى عنه ما وصفوه به وسكن، ما قال أنتم السفهاء ولا قال أنتم الضلال، مع أنهم هم السفهاء وهم الضلال بلا شك كما قال الله عز وجل.
لكن اليوم الواقع على العكس يا شيخ، اليوم الداعية يقول أنت أولا الطول يثبت على أنهم هم الضلال وهم السفهاء، ثم بعد ذلك ينفع.
لا دائما شوف، إذا رماك بحجر فرمه بثمرة، الداعية لابد أن يكون هكذا، يعني قصدي في قضية سياسة تعامله مع الناس. لماذا؟ لأنه هذا السفيه الذي يتكلم عليك قد يكون هو سفيه ولا يستحق، لكن الآخرين الذين يراقبون أنت لا تدري عنهم، عرفت؟ ولذلك اليهودي الذي جر النبي صلى الله عليه وسلم جذبه جذبة شديدة وقال إنكم قوم مطل جميل، وعمر رضي الله عنه غضب وكاد أن يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني أولى بك أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاستقضاء أو الطلب، فقال العربي أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن، خلاص انتهى يعني. فهو أصلا ما فعل هذا إلا ليختبر، يعني هو يريد أن ينظر هل الخلق الذي قرأه في التوراة هو فعلا فيه أو لا. أحيانا من يرميك بالحجارة يريد يختبرك فقط، فأنت مهم يعني، وحتى أحيانا لو احتجت إلى الرد عليه اجعل غيرك يرد ولا تكون أنت الزعيم يعني. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.